بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا تجسسوا أي على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير. كلها غالبا غالبا، وإلا فقد جاء لا تجسسوا ولا تحسسوا، كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح، لأن هذا كما ترى قيده غالبا، قلت التجسس غالبا يكون كذا والتحسس غالبا يكون كذا، وقد يستعمل في الشر هذا وهذا، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الأوزاعي: التجسس للبحث عن الشر، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يستمع على أبوابهم. رواه ابن أبي حاتم تدابر الصرم كذا، رواه ابن أبي حاتم. الحاصل أن الغالب أن التجسس في الشر، والتحسس يأتي بمعنى التماس، تحسس استماع، الالتماس وقد يكون في خير كما في الآية. وربما أطلق التحسس والتجسس على الشر وعلى المنهي عنه إطلاقا للحديث ولتفسير الأوزاعي أيضا، لأن استماع القوم وهم له كارهون أيضا تجسس، يطلق عليه تجسس وتحسس وكله منهي عنه. وبوب البخاري في صحيحه باب الجاسوس. وقول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: التجسس التبحث، حافظ يقول، أو البخاري بوب هذا وقال: التجسس التبحث. وساق حديث قصة حاطب حين أراد أن يخبر قريشا بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: الجاسوس إذا كان من جهة الكفار، أي حكمه إذا كان من جهة الكفار، ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين، يعني على قسمين: إن كان من جهة المسلمين على الكفار يكون عينا لسلامة المسلمين ولنصرة المسلمين جازا، والجاسوس من قبل الكفار على المسلمين هذا الذي لا يجوز، الذي هو ضرر على المسلمين. وبقية التجسس بين المسلمين بعضهم على بعض هذا المنهي عنه في هذه الأدلة. قال: وما وإما لأن ينتزع منها حكم جاسوس الكفار، فإذا طلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه، وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار. ولخص الخلاف النووي رحمه الله وقال في شرح الحديث قصة حاطب من صحيح مسلم 2494، وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة، وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، وإلى قوله: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون بذلك، جاسوس المسلمين، وهذا الجنس كبيرة قطعا فعله، إذا فعله المسلم ارتكب كبيرة قطعا، هذا في حق المسلمين، المسلم يتجسس على المسلمين أو على مسلم واحد مرتكب كبيرة، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبيرة بلا شك، لقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، إلى قوله: وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام، وفيه إشارة جلساء الإمام والحكام بما يرونه، كما أشار عمر بضرب عنق حاطب. ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعذر ولا يجوز قتله. وقال بعض المالكي: يقتل إلا أن يتوب، وبعضهم يقتل وإن تاب. وقال مالك: اجتهد فيه الإمام. والصحيح أنه يعزر. جاسوس المسلمين فاسق يعزر ولا يقتل، أما جاسوس الكفار فإنه يقتل. وقد نقل الإجماع على قتله، ففي موسوعة الإجماع السادس نقض الأمان بالتجسس. تجسس لغة الجيم والسين أصل واحد، هو تعريف الشيء مس لطيف، والتجسس سؤال عن العورات، تفتيش عن بواطن الأمور. مقاييس اللغة لسان العرب. وفي الاصطلاح الجاسوس هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو. حاشية الخرشي على مختصر خليل. والمستأمن لو دخل دار الإسلام بأمان لمدة محددة وكان قد شرط عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين أو الدلالة عليها بالمكاتبة أو غيرها فإنه ينتقض عهده، وقد نقل الإجماع على ذلك. قال الحافظ ابن حجر قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف. أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا. ونقله مقرا له الشوكاني في نيل الأوطان، والعظيم عبادي في عون المعبود شرف الحق العظيم عبادي. بوب الإمام أبو داود باب النهي عن التجسس، وساق حديث معاوية الذي ذكره ابن كثير إنك إن تتبعت عورات الناس ستهم أو كدت أن تفسدهم، وحديث إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، وذكره ابن كثير أيضا. وحديث ابن مسعود قيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا قال عبد الله إن قد نهينا عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به. وبوب البخاري بوب الشيخ رحمه الله في جامعه في كتاب الجلد الخامس 421 كتاب الأدب باب 130 تحريم التجسس، ساق حديث ابن مسعود إن نهينا عن التجسس. وحديث ابن عمر يا معشر من آمن بلسان أسلم بلسان لمفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخي المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وحديث معاوية الذي قرأناه آنفا. وفي حديث سلمة بن الأكوع في قصة جاسوس الكفار كتاب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم 1754 قال سلمة رضي الله عنه وخرج قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، وبين نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل أي نتغدى نتضحى نتغدى خذوا من الضحى إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاه إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره اشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء وخرجت أشتد. قال سلمة وخرجت أشتد مشيا جريا كان يسابق الخيل سلمة، وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر سقط رأسه ضربه حتى انفصل رأسه فسدر. ثم جئته بالجمل أقوده عليه رأقوده أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، استقبلني رسول الله والناس معه قال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع، هذا الجاسوس أمر النبي بقتله. قال النووي رحمه الله وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين. وأما الجاسوس المعاهد والذمي قال أوزاع مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد، نعم، ويقتل. وإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. قاس الجاسوس الكافر يقتل ذمي أو غير ذمي لأنه ناقض. وقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. تقدم أنه نقل اتفاق إذا شرط، وما من أحد إلا وما يريد أن المؤمن يستأمن هذا يتجسس عليه. وأما الجاسوس المسلم، هذا الشاهد الآن، قال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. وقال مالك اجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد حتى ولو أدى إلى القتل. وقال القاضي عياض قال كبار أصحابه يقتل، أصحاب مالك يكون يقتل. وقال اختلفوا في تركه بالتوبة، قال ما يشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر، اشتهر بذلك والتجسس قتل وإلا عزر، انتهى المقصود. أما جاسوس الكفار فلا خلاف في قتله حتى وإن كان مستأمنا فإنه قد انتقض، أسيما مع الشرط عليه، انتقض أمنه وعهده فيقتل. وأما جاسوس المسلمين على المسلمين فإنه فاسق، فإنه فاسق، وولي الأمر يجتهد فيه ومرتكب كبيرة، ويعزر ولي الأمر ما يرى ولا ينبغي قتله. هذا إذا تجسس للكفار كما صنع حاطب رضي الله عنه بتأويل فعاله. وأما جاسوس المسلمين على المسلمين فهو فاسق ولا يقتل، ولكن يعزر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم هم له كارهون صب الله في أذنيه الآنك، هو عاصي فاسق مرتكب كبيرة. لهذا النهي ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لقول الله ولا تجسسوا، وبوب البخاري على ذلك. وأما جاسوس المسلمين على الكفار فجائز، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيونا على الكفار وينظرون طريقه قبله هل أمامه أحد يترصده وأمثال ذلك. وأرسل حذيفة يوم الخندق يوم الأحزاب، ولكن ليتقي شرهم. هذا هو القول في هذه المسألة في التجسس. وعند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا في صحيح مسلم 2563 قال الحافظ قال النووي قال العلماء بعض العلماء التحسس بالحال استماع لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش في باطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر. والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير. وفي موسوعات الإجماع 365 الجاسوس المسلم يعزر ولا يقتل. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري، قال البغوي قال الطحاوي رحمه الله لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك أي التجسس لم يبح دمه، ونقله عنه أبو بكر الجصاص والحافظ بن حجر في فتح الباري 12310. وفيه خلاف أيضا يسير أو ما يأثر. ومستند هذا أنه أن جاسوس مسلم لا يقتل قصة حاطب ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن عمر أن يضرب عنقه فلم يأذن له. ومستند ذلك أيضا أن أولئك الذين من في يوم بدر قال لقد صدقكم، قال عمر رضي الله عنه داني أضرب عنك هذا المنافق، قال إنه شهد قد شهد بدرا، قصة عتبان ما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. هذا أولى الجاسوس المسلم على المسلمين يعزر وهو مرتكب كبيرة للآية وللحديث، ولي الأمر يعزر ويزجر عن ذلك. والجاسوس المسلم الكافرين لا يقتل على القول الصحيح، وقد نقلوه إجماعا. أما الجاسوس الكافر على المسلمين فيقتل سواء كان ذميا أو غير ذمي. هذا حاصل القول في هذه المسألة، وقد بحثناها في درس الجامع الصحيح بما كان يغني عن عادة، لكن له المناسبة في هذا الموضع. وحديث صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة أخرجه البخاري 742، المستمع للحديث حديث قوم وهم له كارهون. قال العثيمين رحمه الله يعني الذي يستمع إلى أناس هم يكرهون يستمع فإنه يصب في أذنيه الآنك. قال العلماء لأن الآنك الذهب الرصاص المذاب، سواء كانوا يكرهون أن يستمع لغرض صحيح أو لغير غرض، لأن بعض الناس يكره أن يسمعه غيره ولو كان لكلام ليس فيه خطأ ولا فيه سب، ولكن لا يريد أن أحد يسمعه. هذا يقع في بعض فيه بعض الناس، تجده مثلا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبا منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك. هذا الرجل يصب في أذنيه الآن في يوم القيامة فيعذب، هذا وعيده. من يلخص القول في الجاسوس؟ جاسوس الكفار، بدأ بجاسوس الكفار على المسلمين، يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجاسوس الكفار أن يقتل كما في حديث سلمة، وقتله سلمة بن الأكوع وأعطاه سلبة. نعم. طيب بقي الجاسوس جاسوس الكفار ولو كان مستأمنا أيضا ينتقض أمانه، لأنه ماذا ما وفى، وإن نكثوا عهدهم بعد عهد إيمانهم بعد أهل وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. الجاسوس من المسلمين على المسلمين فاسق للحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وللآية ولا تجسسوا ليغتب بعضكم بعضا، فاسق مرتكب كبيرة بإيذاء المسلمين والتماس أثراتهم، فاسق ولي الأمر عزره ولا يقتل اتفاقا. قال جاسوس المسلمين على المسلمين، ها، وجاسوس المسلمين على الكفار يعني ما يقال ما يقتل، يقال هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل عيونه. وجاسوس المسلمين للكفار ماذا؟ جاسوس المسلم على يعني يتجسس للكفار، نقلوا أنه لا يقتل، إجماع في خلاف قصة حاطب. قال وقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا المنهي الثالث في الآية، فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما في الحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك ما يكره، تفسير نبوي. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني ذكرك أخاك ما يكره غيبة حتى وإن كان فيه ذلك، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أما إن اغتبته ونقلت عنه ما ليس فيه فهذا أشد، هذا بهت. وأما النميمة فهي نقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد وليس على جهة رسالة أو الإصلاح أو الخير، لا، على جهة الإفساد. فإذن هذا هو تعريف الغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته حتى وإن كان ذلك الشيء فيه. وقالت عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية أنها قصيرة، وهي قصيرة، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنكر عليها وقال قلت كلمة لو مزجت ماء البحر لمزجته، دل هذا أن الغيبة كبيرة إذا كان ماء البحر تغيره، ونهى الله عنها، وهي وقد ذكرها في الكبائر غير واحد مما اتفق عليه ذكر الغيبة في الكبائر من ضمن الكبائر، سائر من ألف الكبائر يذكر الغيبة فيه لما فيها من الأضرار والفساد، والنميمة كذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام، والنمام يتضمن المغتاب لأنه نقل كلاما يسوء الناقل عنه. وبوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا وليصمت، قال لا يغتب بعضكم بعضا ولا تقف ما ليس لك به علم، ما الفظ من قول لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول لا غيبة لفاسق، فاسق المظهر المظهر فسقه لا غيبة له، ولا غيبة لمبتدع مجاهر ببدعته يجوز أن يتذكر ذلك، ولا غيبة لكافر أي يجوز أن يغتاب الكافر وبدون نقل كذب بدون كذب، لكن يذكر. إنما تحريم الغيبة للمسلم بعضكم بعض الخطاب للمسلمين. قال النووي رحمه الله في هذا الباب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، علق الشيخ ابن عثيمين على هذا قائلا وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر، وأنه لا تكفرها الصلاة والصدقة والصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بها بين الحسنات. وسبق لنا أن الغيبة تختلف، أي يختلف حكمها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد. وسبق لنا أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها ولا يغتب بعضكم بعضا، قال فنهى الله عن الغيبة، ثم ضرب مثلا بنفر مثلا ينفر منه كأكل، كل أحد ينفر منه كل أحد، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أي لو قدم لك أخوك المسلم ميتا هل تحب أن تأكل لحمه؟ الجواب لا، الكل يقول لا أحب ذلك ولا يمكن. فإذا قال قائل ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل، قلنا لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه، كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسه. لهذا ولهذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده، ذلك لا يسمى غيبة بل يسمى سبا وشتما. وذكر في الباب من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها، كما لو أراد إنسان أن يعامل شخصا من الناس وجاء إليك يستشيرك ما تقول هل أعامل فلانا وأنت تعلم أن هذا شيء سيء للمعاملة، ففي هذا الحال يجب عليك أن تبين فيما فيه من العيب باب النصح. الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني ستة أمور ليس فيها غيبة الذم، ومنها النصح. ذكرها الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال بعد سردها وذكرها ذكرك أخاك دليل على أن غير المؤمن غيبة تجوز غيبته، ذكرك أخاك قال غير المؤمن تجوز غيبته، وهو كتقدم الاتفاق عليه. والحديث دليل على أنه ليس بأخ اليهود والنصراني وسائر أهل الملل، وتحريم الغيبة معلوم من الشرع متفق عليه، وإنما اختلف العلماء هل هو من الصغائر أو الكبائر، فنقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر، وقد استدل لكبرها بالحديث إن دماءكم وأراضيكم عليكم حرام. ثم قال يعني حتى المثل يقتضي أنه كبيرة، قال الزركشي والعجب ممن يعد أكل الميت كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك، والله أنزلهما منزلة أكل لحم الآدمي أي ميتا. الأحاديث في التحريم الغيبة واسعة جدا دالة على شدة تحريمها، يعني ينكر على من قال إنها صغيرة. واعلم أنه قد استثني من الغيبة، استثنى العلماء من الغيبة أمورا ستة، التظلم، فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني أخذ مالي وأنه ظالم، يعني في حال تظلم. ودليله إن أبا سفيان رجل شحيح قول هند. ثاني الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالة، يقول فلان فعل كذا وكذا في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية. ثالث الاستفتاء، أن يقول المفتي فلان ظلمني بكذا فما طريقي للخلاص عنه، ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه. الرابع التحذير للمسلمين والاغترار به كجرح الرواة والشهود من يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، ودليله حديث بئس أخو العشيرة. وأما معاوية فصعلوك، أما أبو جهم فضراب للنساء. الخامس ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة كالمكاسين أصحاب الضرائب وذو الولايات الباطلة بما يجاهرون به دون غيره، وتقدم دليله في حديث اذكروا الفاجر، أي لكن الغيبة لهم بما يثير الناس عليهم لا يصلح، ولكن تحذير من الخطأ. السادس التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش، ولا يراد به تنقصه عيبه، يعني إذا لم يعرف إلا بذلك. وجمعها ابن أبي شريف: الذم ليس بغيبة في ستة أمور: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. انتهى من سبل السلام تحت حديث 1396 من هذه الطبعة الجميلة. قال ابن كثير رحمه الله، ذكر حديث صفية الذي أشرنا إليه آنفا، وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا حسان المخارق أن امرأة دخلت العائشة رضي الله عنها، فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنها قصيرة، قال النبي: اغتبتيها. والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة، قوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر إذنوا له بإساءة أخو العشيرة، وقوله لفاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وأبو الجهم: أما معاوية صلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاها عاتقي، وكذا ما جرى مجرى ذلك في بقيتها على التحريم الشديد. وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تعالى بأكل لحم من لحم من الإنسان الميت، كما قال تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذلك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا، وهذا من التنفير عنها تحذير منها، كما قال عليه السلام في العائد في هبته: كالكلب يعود في قيئه، قال: ليس لنا مثل السوء. وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه عليه السلام قال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. العرض هو موطن القدح والمدح، هذا هو العرض، موطن القدح والمدح. فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الله عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: كل المسلم يسلم دمه وماله وعرضه، غيبته كلام فيه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به، وقال: حديث حسن غريب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن لامش عن أبي عن سعد بن أبي سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برز الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنهم يتبع عوراتهم يتبع الله عورتهم يتبع عورته يفضح في بيته. يعني هذا كلها تدل على أنها كبيرة، فمن العجيب بعضهم يراها صغيرة، وهو قول فيه نظر الاتفاق تحريمها، وأيضا كبيرة عند أهل العلم. وساقه بعده أيضا من حديث البراء بنحوه، ساقه بعده عن ابن عمر بمثله، وساقه بلفظ من أكل برجل مسلم أكلة فإن، حديث المستورد أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم شداد: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء القيامة. وصحه الألباني. وساق حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمسون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تفرد به أبو داود، وهكذا رواه الإمام أحمد عن المغيرة بن عبد القدوس عن الحجاج الشامي ابن الحجاج الشامي عن صفوان قال حديث راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس، وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح مسند. وساق أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول يا رسول الله ما رأيت الليلة قال رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك قال من طلق بي إلى خلق من خلق الله كثير رجال ونساء موكل بهم رجل يعمدون إلى عرض جنب جنب أحدهم فيحذون منه الحذوة من مثل النعل ثم يضعونه في أحدهم فيقال له كل كما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون اللمازون أصحاب النميمة فيقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهو يكره على أكل لحمه هكذا أورده هذا الحديث وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان لله الحمد تقدم هناك وهار العبدي فيه ضعف. طيب الحاصل بقي منه مما يسوقه ابن كثير ما نسوقه في حينه إن شاء الله أو نختصر أسانيده ما إذا كان صحيحا معلوم الصحة لما قد لا تكاد تجده في موضع إلا من صنف في الغيبة بمفرد وإلا فقد حشد ابن كثير رحمه الله أحاديث الغيبة والنميمة في هذا الموضع بل الغيبة وأبان أنها كبيرة أنها مجمع على أنها محرمة وأهل العلم أنها كبيرة غيبة محرمة بالإجماع إلى هنا بارك الله فيكم.